أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمتابعي الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. توقفت دروسنا في الحديث وفي التفسير مع شهر رمضان الكريم المبارك، وذلك لأن الدرس الذي كنت أبثه من كندا في الساعة الثانية ظهرا كان يوافق التاسعة مساء أو عشاء في مصر ونحوها، وهذا هو وقت صلاة التراويح، صلاة العشاء والتراويح في شهر رمضان. وما كنت لأعطي درس الحديث أو التفسير فأجعل الناس في حيرة بين صلاة التراويح وبين حضور الدرس، فتركت الدرس طوال شهر رمضان. أما ما بعده فانشغال بالسفر، إلى أن وصلت إلى إسطنبول أول أمس الخميس بفضل الله عز وجل وكرمه. وطبعا سفر نحو 3 أيام، منها يوم طارت فيها الطائرة دون يعني لمشاكل مرتبطة بالفيزا وغيرها، ويومان آخران كنت في السفر، ثم تغيير التوقيت. المهم مضى يوم الخميس وجاءت الجمعة وصليت ولم أجد فرصة لأن أعطي خطبة لأني لم أرتبط بمسجد من المساجد. والسبت كنت أعطي الدرس للأكاديمية الكندية التي أعطيها محاضرات، فتعارض مع درسنا ولم أكن قد أعلنت عنه بعد. ثم رحت أعلن عن درسنا بدءا من الأحد وسنة النبي عليه الصلاة والسلام ومجالس الصالحين في رياض الصالحين، صلى الله عز وجل أن يجعلنا منهم. هذا مجلسنا 124 من مجالس رياض الصالحين، وهو في باب الحث على صلاة تحية المسجد وكراهة الجلوس قبل أن يصلي ركعتين في أي وقت دخل، وسواء صلى ركعتين بنية تحية المسجد أو صلاة فريضة أو سنة الراتبة أو غيرها. وسنوضح هذا العنوان إن شاء الله. وهذا جزء من كل في باب النوافل، يعني حديثنا عن باب النوافل بصفة عامة، والحث على صلاة تحية المسجد وكراهة الجلوس قبل أن يصلي ركعتين بصفة خاصة. عن أبي قتادة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. متفق عليه. وعن جابر رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد فقال صل ركعتين، متفق عليه. وفي الباب أيضا باب استحباب ركعتين بعد الوضوء، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لبلال: يا بلال، حدثني بأرجى عمل عملته في الإسلام، فإني سمعت دفن عليك بين يدي في الجنة. قال: ما عملت عملا أرجى عندي من أني لم أتطهر طهورا في ساعة من ليل أو نهار إلا صليت بذلك الطهور ما كتب لي أن أصلي. متفق عليه. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. الدفايات شغالة والدنيا مولعة. لا ما عرفتش أقفله. لا هتقفله. حمدك وتعالى منا. افتح الغرفة دي. في باب استحباب ركعتين بعد الوضوء، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لبلال: يا بلال، حدثني بأرجى عمل عملته في الإسلام، فإني سمعت دفن عليك بين يدي في الجنة. قال: ما عملت عملا أرجى عندي من أني لم أتطهر طهورا في ساعة من ليل أو نهار إلا صليت بذلك الطهور ما كتب لي أن أصلي. متفق عليه. وهذا لفظ البخاري. الدف بالفاء صوت النعل وحركته على الأرض، الشرح. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى في بابين: الباب الأول في تحية المسجد، وأنها سنة مؤكدة إذا دخل المسجد في أي وقت كان، وأنه يكره أن يجلس حتى يصلي ركعتين، وأنه لا فرق بين أن تكون الركعتان تحية المسجد أو سنة راتبة أو فريضة أو صلاة استخارة أو غير ذلك، المهم ألا يجلس حتى يصلي ركعتين. سنتكلم أولا عن سنة دخول المسجد، وهي مؤكدة جدا، حتى إن بعض العلماء قال إنها واجبة، ويدل على تأكدها جدا أن رجلا دخل يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فجلس فقال له صلى الله عليه وسلم: أصليت؟ قال: لا. قال: قم فصلي، قم فصلي ركعتين وتجوز فيهما، يعني خففهما لأجل أن يستمع للخطبة. وإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم أمره أن يصلي حال الخطبة مع أن استماع الخطبة واجب، كان ذلك إيذانا بأن تحية المسجد واجبة، ولولا نصوص دلت على عدم الوجوب لقلنا إنها واجبة، لكنها سنة مؤكدة على الصحيح. في أي وقت إن دخلت بعد صلاة الفجر صلي ركعتين، أو بعد صلاة العصر صلي ركعتين، وأجاز ابن عثيمين رحمه الله تعالى عند غروب الشمس وعند طلوعها أن تصلى تحية المسجد، لا تجلس حتى تصلي. وأنا أخالف في هذا ابن عثيمين أو غيره رحمهم الله لحديث النهي عن الصلاة عند طلوع الشمس حتى ترتفع، وعندما يقوم قائم الظهيرة حتى تميل، وعندما تحمر حتى تغرب، لشدة الكراهة في هذه الأوقات. وأقول لو دخل الإنسان في هذه الأوقات لا يجلس ويظل قائما يذكر ربه عز وجل أو يقرأ شيئا من القرآن إلى أن يتجاوز فترة الكراهة الشديدة أو التحريمية، ثم يصلي تحية المسجد أو يصلي السنة القبلية للوقت، أو ربما صلى الفريضة أو نحو ذلك. يقول: وإذا دخلت والإمام يخطب صلى ركعتين، أي تحية المسجد، وهذا ثابت خلافا للمالكية الذين يرون أن هذه حالة خاصة وأنه لا يجوز للإنسان أن يصلي والخطيب يخطب. ويقولون هذا الذي قال له النبي عليه الصلاة والسلام قم فصلي ركعتين، إنما أراد أن يلفت نظر الناس له أنه فقير مسكين وأن يتصدقوا عليه، وهو يعني تعليل ليست له وجاهته ولا صحته هذا. وأغرب من هذا ما أراه من الأتراك يدخلون المسجد فيجلسون مباشرة في أي وقت دخلوا، ثم لا يقومون إلا بعد أذان الوقت، ثم يصلون ما شاء الله لهم أن يصلوا. وهذا لا أعرفه لا عند أبي حنيفة ولا عند غيره. يقول ابن عثيمين رحمه الله: دخلت والناس في درس لتستمع لدرس العلم، صل ركعتين على أي حال وفي أي حال وفي أي وقت، لا بد أن تصلي ركعتين، لكن يستثنى من ذلك أمران. أولا، إذا دخل الخطيب فإنه لا يسن له أن يصلي ركعتين، بل يعمد إلى المنبر ويسلم على الناس ويخطب، يعني هذا لصنيع النبي عليه الصلاة والسلام. أقول: وإذا دخل قبل وقت الخطبة هو أيضا لا يجلس. الآن نحن ندخل المسجد متى تيسر لنا ذلك، يعني ربما وصلنا مبكرين بعض الشيء فنصلي، نجعلها بنية تحية المسجد وقضاء الحاجة، أن ربنا يوفق الإنسان هذا في خطبته وينفع بها وما إلى ذلك يعني، فلا بأس. لكن دخل في وقت الخطبة يعمد إلى المنبر و يسلم على الناس ويؤذن المؤذن ثم يخطب. الثاني، إذا دخل المسجد الحرام للطواف فإنه يجزئه الطواف عن صلاة الركعتين تحية المسجد، فتحية المسجد الحرام الطواف، وأما من دخل المسجد الحرام للصلاة فإنه كغيره من المساجد يصلي تحية المسجد. وما اشتهر بين العامة من أن تحية المسجد الحرام الطواف هذا لا أصل له، بل يقال من دخل المسجد الحرام ليطوف أجزأه الطواف عن تحية المسجد، ومن دخل لاستماع درس أو لانتظار فريضة أو ما أشبه ذلك فهو كغيره من المساجد، لا يجلس حتى يصلي ركعتين. وينبغي إذا دخل المسجد والإمام يخطب يوم الجمعة أن يصلي ركعتين خفيفتين، وإذا دخله والمؤذن يؤذن فإن كان في غير جمعة فإنه ينتظر قائما حتى يتابع المؤذن ويدعو بالدعاء الذي بعد الأذان ثم يصلي ركعتين. وإن كان في يوم الجمعة والأذان هو الثاني فإنه يصلي تحية المسجد أثناء الأذان حتى يتفرغ لاستماع الخطبة، هكذا قال أهل العلم رحمهم الله. والأذان هو الثاني يحكي ابن عثيمين الواقع ولا يحكي يعني السنة، على أنه في الحرمين في أذانين، دخلت أنت وقت الأذان. إذن في الأيام العادية في الأوقات العادية كن مثلما يقول المؤذن تؤجر على ذلك وتصلي على النبي عليه الصلاة والسلام ثم تصلي ما شاء الله لك أن تصلي. لكن في يوم الجمعة اللي بسلامتهم جايين متأخرين وقالوا واقفين يقولوا زي الأذان، يا حلاوتك يا أخوي، طب ما أنت جاي متأخر وبعد بعد الأذان في خطبة واجب سماعها، والأذان هتقول مثل ما يقول المؤذن سنة، فقدم الواجب على السنة. إنما يعني هو فاهم إن هو أبو العريف، فالواحد يدخل المسجد يقعد على المنبر والناس جايينه جماعات واقفين مستنيني، إيه حضراتكم مستنيني يخلص الإمام المؤذن الأذان عشان يصلوا تحية المسجد، ده كلام ده فقه مين ده؟ وبعدين انتوا فين من التبكير للجمعة؟ ما بكرتوش ودخلتوا الأذان بأذن، اركع ركعتين خفيفتين وفرغ قلبك لسماع الخطبة بعد الأذان. إنما عاملين اللي بتعملوه ده والله الواحد بتعجب، لكن ما عصي الله بذنب أعظم من الجهل، ما عصي الله بذنب أعظم من الجهل. ولو أنا ببقى قاعد على المنبر أشاور له أعمل كده يعني صلي، أبدا أنت مين أنت؟ كأن أنا اللي مش فاهم وكأن أنا بأمره بمنكر لا بمعروف. يا ابن الناس صلي عشان أنت هتسمع الخطبة بعد الأذان، ترديد الأذان سنة لكن سماع الخطبة واجب. والله كأنك أنت يعني إيه بيقولوا إيه في المثل المصري عندنا، قول يا عم جابر لا حول ولا قوة إلا بالله. فمن كان قد دخل يوم الجمعة مع الأذان فإنه يصلي تحية المسجد حتى يتفرغ لاستماع الخطبة، هكذا قال أهل العلم رحمهم الله تعالى. بسم الله. أما الباب الثاني فهو عن سنة الوضوء. بالمناسبة الكلام عن سنة الوضوء من السنن المهجورة، كما أن تحية المسجد هنا في تركيا على الأقل يعني أيضا من السنن المهجورة، كثير من المذاهب لا يبالي بهذه السنة وتلك، كثير من العوام لا يعرفونهما. أما الباب الثاني فهو عن سنة الوضوء، وأنه ينبغي للإنسان إذا توضأ أن يصلي ركعتين في أي وقت كان حتى لو بعد العصر أو بعد الفجر. أي نعم، المثل تنفخ في قربة مقطوعة ولا الثانية تأذن في مرطب. سنة الوضوء ينبغي للإنسان إذا توضأ أن يصلي ركعتين في أي وقت كان حتى لو بعد العصر أو من بعد الفجر، لأنه بعد العصر ما في سنن ولا بعد الفجر في سنن إلا سنة لها سبب. وجعلوا من السنن التي لها سبب سنة تحية المسجد. واحد صلى الفجر في المسجد وجاي في مسجد تاني يسمع درس العلم، بيحصل أو جاء لصلاة جنازة أو راح يتوضأ يدفع عن نفسه النوم، فبعد الوضوء يصلي سنة الوضوء. ما في الآن بعد الفجر أي سنن، لم يبقى إلا سنة الوضوء. فسنة الوضوء تؤدى ولو بعد العصر وبعد الفجر وفي أي وقت ينبغي لك إذا توضأت أن تصلي ركعتين. لأن بلال بن رباح رضي الله عنه سأله النبي صلى الله عليه وسلم عن أرجى عمل عمله في الإسلام، فقال: إني ما توضأت من ليل أو نهار إلا صليت ركعتين. فأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. وينبغي في هاتين الركعتين أن تحرص غاية الحرص على ألا توسوس فيهما، يعني لا تحدث نفسك بأمور خارج الصلاة، بل اجمع قلبك وقالبك. قال صلى الله عليه وسلم: من أحسن الوضوء ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر الله له ما تقدم من ذنبه. ويصلي ركعتين سواء في بيته إن توضأ في بيته أو في المسجد إن توضأ في حمامات المسجد أو في أي مكان، والله الموفق. عاوز أعلق على تنفخ في إربة مقطوعة، والإربة دي باللهجة المصرية، لكن بالكتابة الإملائية تبقى قربة، والقربة هي قربة الماء، أما الإربة فلها معنى آخر غير أولي الإربة من الرجال. باب جديد، باب فضل يوم الجمعة ووجوبها والاغتسال لها والتطيب والتبكير إليها والدعاء يوم الجمعة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه وبيان ساعة الإجابة واستحباب إكثار ذكر الله تعالى بعد الجمعة. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون حول العنوان قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين باب فضل يوم الجمعة ووجوبها والاغتسال لها والتطيب والتبكير إليها والدعاء يوم الجمعة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه وبيان ساعة الإجابة واستحباب إكثار ذكر الله تعالى بعد الجمعة. هنا ذكر أشياء من خصائص يوم الجمعة، ويوم الجمعة هو اليوم الذي بين الخميس والسبت، وهو اليوم الذي خصت به هذه الأمة وأضل الله عنه اليهود والنصارى. اليهود كان لهم السبت والنصارى كان لهم الأحد، فكانوا تبعا لنا مع أنهم قبلنا في الزمن. وهذا من فضائل هذه الأمة ولله الحمد. وهذا اليوم هو يوم الخصائص، ويوم السبت والأحد ليس فيهما خصائص، لكن ضل اليهود والنصارى عن يوم الجمعة فصار لنا ولله الحمد والمنة. ويوم الجمعة له خصائص متعددة، ومن أحسن من ذكرها ابن القيم رحمه الله تعالى في زاد المعاد، فليرجع إليه فإنه واف كاف. ثم صدر المؤلف رحمه الله تعالى هذا الباب بقول الله تعالى فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وكان هذا آخر آية سبقت، وهي قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. ثم كانت هذه الآية فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، فخاطب الله المؤمنين أن يتركوا البيع إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة، والمراد به النداء الثاني، يعني كما هو في واقع الناس، الذي يكون إذا حضر الإمام. أما النداء الأول فإن عثمان بن عفان رضي الله عنه لما كثر الناس في المدينة أمر أن يؤذن أذان سابق ليستعد الناس للحضور، فكان هذا من سنة الخليفة الراشد عثمان رضي الله عنه وأرضاه، والذي أمرنا باتباع سنته كما قال النبي عليه الصلاة والسلام عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، ولقد ضل من قال إنه بدعة، وسفه الصحابة رضي الله عنهم، أو سفه الخليفة الراشد رضي الله عنه، ونحن نقول له أنت المبتدع في هذا القول الذي ادعيت أن هذا بدعة، وكيف يكون بدعة وقد سماه الرسول صلى الله عليه وسلم سنة؟ إنها سنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعده صلى الله عليه وسلم. لكن هؤلاء سفهاء الأحلام، وإن كانوا كبار السن، كيف تضلل الصحابة رضي الله عنهم بقائدهم عثمان بن عفان وتدعي رضي الله عنه وتدعي أنك أنت صاحب السنة، بل أنت صاحب البدعة في هذا القول؟ يقول عز وجل: إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. والمراد بذكر الله هنا الخطبة والصلاة. أما الخطبة فيذكر الله عز وجل فيها بالتشهد، أي بالشهادة وذكر الأحكام والموعظة وغير ذلك. وأما ذكر الله في الصلاة فهذا ظاهر، قوله: وذروا البيع، أي اتركوا البيعة. ولهذا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة حرم البيع إلا على من لا تجب عليه، كالنساء مثلا. أما من تجب عليه الجمعة فإنه يحرم عليه البيع والشراء وما في معناهما، ولو باع لم يصح، حتى لو كان في طريقه إلى المسجد وسمع أذان الجمعة ومعه زميل له فتبايع فإن البيع باطل، لا ينتقل به المبيع إلى المشتري ولا الثمن إلى البائع، لأنه باطل، وكل شيء نهى الله عز وجل عنه فهو باطل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل. وقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، يشمل المسافر الذي في البلد إذا سمع أذان الجمعة يجب أن يحضر الجمعة لأنه مؤمن، فمن الذي أخرجه؟ فإذا قال: أنا مسافر، قلنا: ألست مؤمنا؟ فيقول: بلى. قلنا: اسمع قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم، يعني خير لكم من البيع، لأن فيه إقامة شعيرة من شعائر الإسلام قياما بواجب، فهو خير من البيع، ومن باب أولى خير من أنك تجلس في البيت وتستريح، تصيف، تجلس على البحر، تجلس أمام التلفزيون، وإيه الموضوع؟ على سنة بسافر معليش الجمعة يا واد يا مؤمن، يعني حاجة عجيبة يعني. يعني خير لكم من البيع وما في معناه، لأن فيه إقامة شعيرة من شعائر الإسلام قياما بواجب، فهو خير من البيع. إن كنتم تعلمون، يعني إن كنتم من ذوي العلم فاعلموا أنه خير. والمراد بهذه الجملة الشرطية الحث على ترك البيع والتوجه إلى الجمعة. الحمد لله، المطر ينزل، اللهم اغفر لنا وارحمنا وانصرنا على أعدائنا واكرمنا بفضلك وجودك عملنا بفضلك ورحمتك فإنه لا يملك إلا أنت، نسألك من فضلك ورحمتك فإنه لا يملك إلا أنت. يهديكم الله ويصلح بالكم، يهديكم الله ويصلح بالكم. وقوله تعالى في الآية فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض، يعني لكم الرخصة، انتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله بالبيع والشراء، لكن لا يلهكم ذلك عن ذكر الله تعالى. ولهذا قال واذكروا الله كثيرا، يعني لا تظنوا أنكم إذا فرغتم من ذكر الله في الخطبة والصلاة أنكم انتهيتم من ذكر الله، لا، ذكر الله في كل حال وفي كل وقت وفي كل مكان، كما قال الله تعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. من ذو الألباب؟ الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. آمين. فالحاصل أنه إذا قضيت الصلاة فلا جلوس بعدها ملزم، بل اخرج واطلب الرزق وابتغي من فضل الله. وفي هذا إشارة إلى أن الإنسان إذا قدم الصلاة على البيع والشراء ثم اشترى وباع بعد ذلك فإنه يرزق، لأنه قال وابتغوا من فضل الله. نسأل الله من فضله، نسأل الله من فضله، نسأل الله من فضله. واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. أسألك الفلاح والنجاح، الصلاح. وفي هذا إشارة إلى أنه لا خطبة بعد صلاة الجمعة، لأن الله تعالى قال فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض، فليس بعدها خطبة ولا كلام ولا موعظة، تكفي المواعظ التي في الخطبة التي قبل الصلاة والتي كانت مشروعة في هدي النبي صلى الله عليه وسلم. لهذا قال الإمام أحمد رحمه الله إذا تكلم أحد بعد الصلاة فلا تستمع له إلا أن يكون كتابا من السلطان، لأن الكتابات الموجهة من السلطان لابد أن تستمعها الرعية، لأن السلطان له حق على الرعية يوجهها ويدلها على الخير. لكن زمان يا أم الشيخ. أما غير ذلك من النصائح فإن في الخطبتين كفاية، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. ولم يكن يخطب بعد الصلاة، ولم يروى عنه ذلك في حديث صحيح ولا ضعيف، هذا معروف. والشيخ هنا يعرض بنا نحن الوعاظ والمشايخ في الجمعية الشرعية مثلا، نخطب الجمعة وننزل بعد الخطبة نكمل الموضوع بتاعنا في درس، على أن هذا ليس سنة، إنما هو من باب تجمع الناس يوم الجمعة ولا نجدهم في غير الجمعة مثلا، نجدهم أحيانا في الدروس كان زمان، لكن دلوقتي ما فيش. حتى يعني من قبل الانقلاب مع انشغال الناس بالثورة ما كنا نجد الناس، ومن قبل الثورة انقطع الناس عن دروس العلم بسبب الانشغال بالمواقع ما يسمى بالسوشيال ميديا، انشغل الناس بها جدا. حتى طالب العلم يقول لك طب وانا ايه اللي وديني اركب مواصلات واتعب واصرف واعمل، وانا ممكن احضر درس العلم من خلال وانا قاعد في البيت، ان كان بثا مباشرا او ان كان ايه مسجلا. فالحقيقه يعني كانت المساجد صارت خاويه على عروش. فكرتنا احنا كناس في الجمعيه الشرعيه وجدنا اساتذتنا العلماء الكبار حقيقه حتى في غير الجمعيه الشرعيه، سيدنا الشيخ كشك الله يرحمه في مسجد في الاوقاف يخطب على قد ما يخطب ساعة ساعة ونص وينزل يكمل الدرس ويروح عن الناس بشوية فكاهة ويسلموا عليه ويصلي السنة وينصرفوا. وبرضو الجمعية الشرعية سيدنا الشيخ المشتهري من كبار العلماء يخطب على قد ما يخطب وينزل يكمل. أو كنت أخطب الجمعة والشيخ يعلق على خطبتي في درس مطول. عندنا كمان لا كثير من العلماء اللي هم يؤخذ عنهم في مسجد النور في العباسية كان كبار العلماء الشيخ الغزالي الشيخ صلاح وإسماعيل الشيخ فلان الشيخ علان الله يرحم الجميع. فكان فرصة الناس موجودة وبألاف أو مئات فنعطيهم دروس العلم أو الجمعة ما كملتش المعلومة ما تمتش فبنكمل. لا نزعم أن هذا من السنة في شيء، بل حتى الخطبة الطويلة ليست من السنة في شيء، إنما استغلال وقت جاء الناس فيه لنعلمهم دين الله. لو كنا على حياة النبي عليه الصلاة والسلام كان يبقى تخول الناس بالموعظة كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يتخول أصحابه بالموعظة، لكن أحيانا في أمور يعني فيها بحبوحة. فطبعا في عاوز أقول في المملكة اللي هي بيسموها السعودية دي ما كانش الحكاية دي معروفة، وكانت الخطب قصيرة ومش معروفة في الحرمين وما إلى ذلك، لكن عندنا في مصر كانت منتشرة جدا. هو الشيخ يقول لك فإن في الخطبتين كفاية، يعني الخطبة الأولى والثانية، اللي ما يكملش في الأولى كمله في الثانية وانزل، ودعي الناس بعد الخطبة يروحوا اللي رايح شغله واللي رايح تجارة واللي رايح البيت واللي رايح كذا. لكن حقيقة يعني لم أجد حرجا ولا ضيقا من إن أنا أكمل المعلومة اللي بقولها على المنبر في درسي بعد الصلاة، ولا أزعم أن هذا من السنة في شيء، وممكن لا أستمر عليه دائما وأبدا، يعني حتى لا يكون عند العامة أن هذا من السنة. لا، ممكن خلاص الموضوع كمل في الخطبة خلصت، مفيش داعي للدرس دلوقتي، مفيش برضو الخطبة نفسها ضاعت. يعني الخطبة الآن باسم تخفيف الخطبة بالذات في البلاد اللي احنا فيها دي، يوم الجمعة يوم عمل، أي حد بيطول الخطبة الناس بتسيبه ويمشي يروح شغله، يقول لك بدل ما ياخد جزء، بدل ما يتقطع جزء من المرتب، فما عادش حتى الاهتمام بالجمعة، مع انه الجمعة دي من تعظيم شعائر الله، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. أبدا والله، يسيبك ويمشي وانت قاعد تخطب لمجرد انه زادت الخطبة دقائق معدودة. لذلك كان في شدة أعصابه. أنا في كندا على مدى 3 أشهر الخطبة يا شيخ خطبة لا تزيد عن 20 دقيقة، خد انت 15 في اللغة العربية وناخد 5 في الترجمة وأرجوك وكذا. والرجل لما جيت في الخطبة قبل الأخيرة كأني يعني زودت كده 5 دقائق، يقول لك هو الشيخ خلاص مسافر ولا نكلمه بقى ولا نشد عليه في الكلام ومش عارف ايه. يا الله، طبعا هو معذور، هم الدنيا طحناهم هناك طحن. حقيقة انا من زمان وانا طالب علم اقرأ انه اعداء الاسلام حريصون على هدم خطبة الجمعة لما لها من أثر، كما أنهم حريصون على هجر القرآن وعلى هدم الكعبة وعلى تبرج النساء وعلى هدم الأزهر، يعني حرصوا على أشياء كثيرة كان هذا من أهمها. فطبعا استطاعوا عن طريق الإعلام السينما والتلفزيون وكذا وكذا والمسرحيات، إنه اللي كنا نشوفه في الأفلام وإحنا وصغيرين بنشوفه في أرض الواقع دلوقتي، حد كان يتخيل انه كان بيلبسوه الفنانات والرقصات يبقى عندنا في الشوارع؟ ده غير اللي في الشواطئ، ادي تبرج النساء. هدم الازهر، لا الحمد لله على كل حال. هدم الازهر يعني كما ارادوا، من ايام ما قالوا هنطور الازهر وتحت اسم تطوير الازهر بقى في تطوير الازهر، وماشي المسألة على مراحل. ومثلا الجمعة كان لها تأثير قوي جدا أيام الصحوة الإسلامية في السبعينات والثمانينات والتسعينات، والمساجد اللي بعيدة عن الأوقاف غير ملتزمة بقوانين البلاد كانت تخطب والناس يروحوا ألاف مؤلفة يسمعوا الشيخ فلان والشيخ علان، من هو حي ومن هو ميت، رحمة الله على من مات وثبت الله من بقي. الألاف المؤلفة كانت تصلي خلف المشايخ المشهورين في الدعوة، دي كله الآن ليس موجودا، وهدمت الخطبة. وبعدين الآن الخطبة بتتكتب مثلا في الأوقاف أو في أمن الدولة، ما تفرقش، ما هي حتى الأوقاف جزء من أمن الدولة، والراجل المسؤول في الأوقاف يعني مخبر بشرطتين، وتتكتب الخطبة وما حدش يخرج عن النص، والناس ممكن يقروها في النت فما يروحوش إلا على قمة الصلاة، واللي رايحه يعني بيسمع خطبة في أي حاجة بعيدا عن الدين، يعني اللي هي الحاجات اللي عاوزينها من الدين ناخدها. وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين، في قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون. حقيقة أنا هنا في تركيا بتطول يا شيخ، بتطول يا شيخ، حاضر، يعني عاوزين خطبة تغريدة؟ أروح في كندا ألاقي الحكاية أشد مما هي في تركيا. طب وبعدين أنتم ساعدتم أعداء الإسلام على هدم الخطبة. السنة قصر الخطبة، نعم، بس الكلام ده عاوز فقه. هو الناس النهاردة يعني فهم قصر الخطبة يعني إيه؟ ولو أنا قلت للناس خطبة من خطب النبي عليه الصلاة والسلام خلاص استوعبوها وفهموها ودخلت في قلوبهم أو حتى في عقولهم، لهم فاهمين اللغة ولا استوعبوا الموضوع. النبي عليه الصلاة والسلام كان يخطب خطبا قصارا، احنا بناخد كل جملة نعمل منها خطبة او اكثر. النبي عليه الصلاة والسلام لو قال للصحابة رضي الله عنهم اتقوا الله فهموها، احنا نقعد نقول يعني اتقوا الله ما معناها وما اهميتها وما صفات المتقين وما جزاؤهم، عشان نقرب ونبعد في الموضوع عشان الناس تفهم. الحقيقة في حاجات محتاجة يعني فقه دعوة وفقه واقع وفقه مآلات. وحاجة تانية يعني بقول لك الخطبة الآن مهدومة، وده من مخططات أعداء الإسلام قبل 100 سنة، هم ما يقدروش يهدموها. ولما نتنياهو كان يقول لمبارك أنا بتشتم على المنابر عندك يا ريس، احنا فعلا كنا نقوله إنتن ياهو أو بالفتح النتان ياهو، وهما روايتان أو كذا، ونتكلم بصريح العبارة. طب ما هو دلوقتي بيقال على النتن ياهو رجل النازية، هذا يعني هذا نازية، تروح فين النازية في اللي بيعملوا النتن ياهو في غزة؟ حسبنا الله ونعم الوكيل. فكان بيقول له انا بتشتم الرئيس مبارك، يعني يرد عليه يقول له ايه، المساجد دي مش تحت سيطرتي، مساجد دي عامه، ايه مش عامه، لا مساجد خاصه. المهم بعدها عشان يراضي نتنياهو عمل فكره تعميم المساجد، فدخل كل المساجد تحت الجمعيه الشرعيه وانصار السنه المحمديه، والمساجد المنشطه، مسجد الشيخ فوز السعيد، مسجد التوحيد، بأوقاف مسجد كان يصلي في 40,000 تحول إلى 40 شخص في يوم واحد. مسجد الشيخ مسجد أنس بن مالك بتاع الشيخ إبراهيم عزة الله يرحمه لما منعوا الشيخ كان يصلي وراءه 30,000 يملوا الشوارع حوالين المسجد. أول ما تحول أوقاف تخش المسجد خاوي على عرشي حاجة كده، سبحان الله العظيم. تتمثل قول الله تعالى: فمن أظلم ممن ومن فمن ولا ومن ومن أظلم ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل. فعشان كده مسألة يعني الخطبة طولت قصرت عاوزة نوع من الفقه. الناس كانت بتيجي تشد الرحال عشان تسمع خطبة، يروح يصلي ورا الشيخ كشك الساعة 8 عايزين يروح المسجد عشان الساعة 10 الجامع بيتقفل، ولا هيجي بعد كده يقعد يصلي في الشوارع حوالين المسجد ويبقوا قاعدين الوقت ده كله حافظين على وضوئهم، وبعدين الشيخ يخطب وتجيبوا الساعة وتخش على الساعة ونص تطاردني عقارب الساعة، وبعد ما يخلص الخطبة بساعة ساعة ونص ينزل عشان يكمل في الدرس، وعلى قلوب الناس أحلى من العسل. وإحنا كان بيحصل معانا كده، ولما بنيجي نقارن دلوقتي لا ما فيش وجه للمقارنة. الناس دي طلبة لينا وجايين يسمعوا وقول وعاوزين نسمع مهما طولت، إنما هنا لا، البيئة مختلفة واليوم يوم عمل وهكذا. فبرضو ده احنا بالرعي يعني انا بقيت استجيب لدعوة قصر الخطبة نظرا لظروف الناس، انما نفسي الموضوع اللي بدأته اكمله. طيب دي حاجة مرتبطة بفقه الخطبة والدرس بعدها. يبقى قال الشيخ: فإن في الخطبتين كفاية، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، ولم يكن يخطب بعد الصلاة. ما سميناها خطبة، إنها بنقول درس بعد الصلاة تكملا للمعلومة. ولم يروى عنه ذلك في حديث صحيح ولا ضعيف. حتى كان يقال لي: ما تطولش يا عمر، حاضر شيخنا، اللي ما يكملش يبني في الخطبة بكمله في الدرس، بس راعي ظروف الناس وراعي ظروف الأمن. ليه؟ لأن بتوع الأمن كانوا بيقولوا الشيخ عمر بيطول، فخليه فضيلة الشيخ ما يطولش المحاضر، فبقى يقول لي كده. ما بيعرفوش يروحوا ولا يتغدوا إلا إذا أنت خلصت الخطبة، وكمان طب ما هو برضه بقى يقعد لغاية لما خلص الدرس وياخد التمام، يقول له الشيخ خلص الدرس والشيخ صلى السنة ودلوقتي خرج من المسجد وركب سيارته ولم يبقى أحد في المسجد، تبدأ السيارات اللي حوالين مسجد الجلات تلم عزالها وتمشي، والمخبرين يمشوا، والجماعة اللي قاعدين في الأزغل يروحوا ويتغدوا كمان مع نسوان، بس بيبقى بدل ما بيتغدوا كل يوم بدري يوم الجمعة اللي فيه الشيخ عمر يصل يتغدوا واخر. فكانت حكاية عاملة لهم قلق، بتزعل نسوانهم منهم. فراحوا مكلمين الشيخ فؤاد مخيمر الله يرحمه، قلت له: حاضر ما تطولش. وبعدين قالوا الشيخ عمر مش عاوزين يخطف في الجلاء. قال ليه؟ قلت ما يطولش، خليناه ما يطولش، اصل الناس كتيره بتصلي وراه وبيملوا شارع رمسيس وبيسدوا الشارع وعرقلوا حركه المرور. طب ودي نعمل فيها ايه؟ قعدوا سايبين لغايه لما كده، وبعدين في الاخر قفلوها من كل ناحيه. حسبنا الله ونعم الوكيل. هذا. ويوجد بعض الناس يتخذها سنة راتبة، كلما انتهت صلاة الجمعة قام يتكلم، فتكون الجمعة فيها كم خطبة؟ 3 خطب. من أين هذا؟ أما لو طرأ أمر لا بد منه، أو جاء كتاب من السلطان يهدي السلطان، أو من نائب السلطان، من أحد الوزراء أو غيرهم ممن لنا أن نتكلم فهذا نعم يقرأ على الناس ويسمع، أو اعتبروها زي كلام جاي من نائب السلطان ولا السلطان، لا هي خطبة ولا هي سنة ولا هي خطبة ثالثة ولا شيء أبدا يا ابن عثيمين الله يرحمك رحمة واسعة، لكن بتتكلم صح أقول لك إيه، بس هو يعني مش مألوفة عندهم ومألوفة عندنا. وقوله تبارك وتعالى لعلكم تفلحون، يعني في آخر الآية لعل هنا للتعليل وليست للترجي، وكل ما جاءتك لعل في كتاب الله فهي للتعليل، لأن الرجاء إنما يكون من شأن من يتعثر عليه الأمر، وأما الرب عز وجل فكل شيء يسير عليه، فإذا وجدت لعل في القرآن فهي للتعليل، مثل كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وما أشبه ذلك. لعلكم تتقون يعني لأجل أن تتقوا، لعلكم تفلحون يعني لأجل أن تفلحوا، رزقنا الله وإياكم الصلاح والفلاح والنجاح. ورزقنا الله وإياكم الهداية والإصلاح، نسأل الله أن يهدينا وأن يهدي لنا وأن يهدي بنا، إنه على كل شيء قدير. تنبيه، وأنبه على أن تحريم البيع بعد نداء الجمعة الثاني عام حتى أعواد الأراك التي تعرض للبيع أحيانا حول المساجد، الأراك هو السواك، فلا يجوز بيعها ولا شراؤها، والله أعلم. هذا مثلا حاجة كده ما يلتفتش لها غير الناس اللي بتصلي في مساجد أهل السنة أو في الحرمين، هو داخل الحرمين كده يلاقي الناس عادين كده عند الأبواب الخارجية يبيعوا سواكات، وانت محتاج سواك، خلاص سمعت الأذان من لا تبيع ولا تشتري. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير يوم طلعت عليه الشمس، خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم وفيه أدخل الجنة وفيه أخرج منها. وقال عليه الصلاة والسلام من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت غفر له ما بينه وبين الجمعة والزيادة ثلاثة أيام، ومن مس الحصى فقد لغى، رواه مسلم. قال صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس والجمعة للجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر، رواه مسلم. قال صلى الله عليه وسلم لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. قال صلى الله عليه وسلم من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمة، من اغتسل فالغسل أفضل. هذه الأحاديث في فضل يوم الجمعة ووجوبها والاغتسال لها والتطيب والتبكير إليها هي موضوع درسنا المقبل إن شاء الله تبارك وتعالى. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى الصحابة أجمعين. الدرس المقبل في رياض الصالحين يوم الأربعاء في مثل هذا التوقيت إن شاء الله تبارك وتعالى. تقبل الله منا ومنكم وغفر الله لنا ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. أسألكم صالح الدعوات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Amen.